والآن مع مادة التفسير، تفسير جزء تبارك من سورة الملك إلى سورة نوح من تفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 66 و300 وألف، تتمة تفسير سورة نوح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والتفسير المبارك للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة نوح عليه السلام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قوله عز وجل: قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. قال البغوي رحمه الله تعالى: قال نوح رب إنهم عصوني، يعني لم يجيبوا دعوتي، واتبعوا من لم يزده ماله.
فدل هذا على أن العصيان يطلق على الكفر وعلى دون الكفر، فإن الكفر يسمى معصية ودون الكفر كذلك يسمى معصية. فقوله إنهم عصوني يعني بالكفر، فلم يسلموا ولم يؤمنوا به وكانوا كفارا ولم يجيبوا دعوتي. نعم.
واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، يعني اتبع السفلة والفقراء القادة والرؤساء الذين لم يزدهم كثرة المال والولد إلا ضلالا في الدنيا وعقوبة في الآخرة.
وهذا العادة، العادة أن المترفين والرؤساء يتحكمون في الأتباع والفقراء ويكون الأتباع تبعا لهم، هذه العادة، هذه هي العادة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال سبحانه وتعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. فدائما المترفون هم الذين يتحكمون في الناس وهم الذين يوجهونهم، كما يقال الطبقة العليا أو النخبة، هؤلاء هم الذين يتحكمون في الناس ويوجهون آراءهم وأفكارهم. ولهذا قال هنا: إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسار، يعني اتبعوا الكبراء الذين عندهم أموال وأولاد لكن ما زادهم مالهم ولا زادهم أولادهم إلا بعدا عن الله سبحانه وتعالى، إلا خسارة. ولهذا كم من مال يكون سببا في ضلال الإنسان وبعده عن طاعة الرحمن، وكم من ولد كذلك. ولهذا المال لا ينتفع به الإنسان إلا إذا كان مالا مباركا، والولد كذلك لا ينتفع به الإنسان إلا إذا كان ولدا صالحا. ولهذا من السنة في الدعاء إذا سأل الإنسان ولدا أن يسأل ولدا صالحا: اللهم ارزقني ولدا صالحا. المال: اللهم ارزقني مالا واهدني فيه. فيكون الدعاء هكذا، إذا سأل علما قال: اللهم إني أسألك علما نافعا. يبقى العلم يكون نافعا والولد يكون صالحا والمال يهدى فيه. ولهذا ليس أي شيء على الإطلاق نعمة إلا إذا سخر في الطاعة، فلا العلم نعمة إلا إذا كان نافعا، ولا الولد نعمة إلا إذا كان صالحا، ولا المال نعمة إلا إذا كان يستعمله الإنسان في النفقة، ولا النسب نعمة إلا إذا كان إعانة على الطاعة لا على العجب، وهكذا. نعم.
ومكروا مكرا كبارا، أي كبيرا عظيما.
وكذلك الفقراء، وأقل الناس هم الذين يتبعون الدعاء أولا، وهم الذين يقبلون الدعوة. ولهذا في حديث ابن عباس في الصحيحين في حديث هرقل لما سأل أبا سفيان: أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم قال وهكذا أهل الإيمان أو كما قال. يبقى أشراف الناس يتبعون من ضعفاء الضعفاء. ولهذا قوم نوح أيضا قال قومه في أتباعه بادي الرأي وقال إلا أراذلنا بادي الرأي. فدائما الغالب هو هكذا. وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. ولهذا طلبوا ألا يجالس محمد الضعفاء. قال تعالى واصبر نفسك على الذين يدعون ربهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. نعم.
ومكروا مكرا كبارا.
يعني هذه من السنن التي يستفيد منها الإنسان الدرس في الدعوة إلى الله. حينما أنزل بلدا حينما أكون دعوة في بلد أو كذا طبيعي جدا أن الذي سيعارضك من علية الناس سواء من وجهاء أو من أرباب علم على غير منهاج النبي صلى الله عليه وسلم سيحاربونك. هذا الغالب. ولهذا إن استطعت أن تحيد هؤلاء إذا كانوا أصحاب وجاه إذا استطعت أن تحيد هؤلاء من أول ما تنزل أو غير ذلك فافعل. فإذا كنت في مسجد أول مرة ستدخل أو تريد أن تقيم فيه دعوة فانظر أكبرهم وركز عليه. صحيح حق محمد؟ أه. حق إبراهيم؟ نعم. حق إبراهيم بقى يعزمنا اليوم فاشتغل على حق إبراهيم هذا. إذا عرفت أن حق إبراهيم هذا هو كبير القوم اشتغل عليه. حق إبراهيم أو الحق محمد أو الحج علي أو الأستاذ أحمد أو غير ذلك. حاول أن تجس النبض لكن تدخل في صراع أو تهمل أو لا تلتفت إلى هذا سوف تدفع ضريبة في ذلك. فمعرفة السنن التي تكون في مجال الدعوة مهمة جدا. مثل ما تعرف أنت العقبات قبل التسهيلات طريق الدعوة طريق عقبات. فإذا واجهك أي عقبة من العقبات تعلم أن هذا الأمر طبيعي فلا تيأس ولا تبتئس ولا تحزن. طبيعي جدا أن المسجد هذا يؤخذ منك. طبيعي جدا أن دعوتك تقف في هذه البلدة. طبيعي جدا أن أقرب الناس يتنكر إليك. طبيعي جدا أنك تشوه صورتك. طبيعي جدا أن يجتمع الناس كلهم عليك. طبيعي جدا أن يحقد عليك. طبيعي جدا وهكذا. طبيعي 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 طبيعي. لماذا؟ لأن كل هذا حصل للرسل وللدعاة إلى الله. ولهذا من كانت قضيته مع أبيه فلينظر قصة الأنبياء مع آبائه. إن كانت قضيته مع ابنه فلينظر قضية الأنبياء مع أولاده. إن كانت قضية مع زوجة فلينظر قضية الأنبياء مع أزواجه. إن كانت قضية مع أقارب فلينظر قصة الأنبياء مع أقاربهم. إن كانت القضية مع أهل البلد والعشيرة فلينظر قصة الأنبياء مع عشائرهم. إن كانت القضية في سجن فلينظر قصص العلماء في هذا. وهكذا أمامك من كل عقبة من العقبات أمثلة تقوي العزم وتنور الطريق وتبصر بطبيعته. وأفضل فائدة يستفيدها الإنسان في مجال الدعوة أنه يعرف طبيعة الطريق. لأن من عرف طبيعة الطريق هان عليه سلوكه وصبر. تخيل حينما توقع شيئا معلوم أن الإنسان يتحمل ما توقع. إنما الإنسان متى قد يجزع ومتى يتوقف ومتى يهتز؟ إذا جاءه شيء لا يتوقع فحينئذ يقف ويفكر. أما إذا جاءه شيء وتوقعه فإن هذا أمر سهل جدا جدا. يعني جدا أن العقبات هذه يواجه بها الإنسان وأن يتنكر إليك أقرب الناس إليه وأن الأمور تنقلب. ولهذا كن مع الناس لا في بدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تخلص النصح لهم وتعامل معهم بشفافية وكل شيء. لكن لا تجعل أحدا في قلبك ولا تجعل أحدا غطاءك. إنما اعتمادك توكلك على الله. نعم أحب الناس. نعم انتفع بالناس. ولهذا حينما يدعو الإنسان اللهم أغنيني عن الناس هذا دعاء يحتاج ضبط. لأن ما منا إلا ويحتاج إلى أعانة هذا وإعتناء ذاك. لكن الاستغناء القلبي أما أن يعينني هذا أو يسعدني هذا لا إشكال، الإنسان ينتفع بالناس كل على قدره، لكن لا تجعل الناس في قلبك، ولهذا لا تعلق قلبك بأحد ولا تأخذ غطاء لدعوتك من أحد. غطاؤك اجعله قائما إخلاص ومتابعة. حينما تكون على إخلاص والمتابعة، والله لو في السجن، والله لو في الصحراء، سوف يكون لدعوتك أثر، سوف يكون لدعوتك أثر، والله عز وجل سيجعل دعوتك أثرا. وعلى الأقل إن لم يكن لها أثر ولا استجاب لها أحد، أثرها الاستقامة عليه، فاستقم كما أمرت، هذا اللي عليك. أما البلاغ إن عليك إلا البلاغ، إنما الذي تؤمر به أنت استقم كما أمرت. فمسألة أن يفرغ الإنسان الناس من قلبه وأن يفرغ قلبه من الشواغل وأن يجمعها على الله، هذا أمر عظيم جدا جدا جدا، لأن ما في مصاب هيكون له أثر، ما في مصاب سيكون له أثر. أي مصاب ينزل بالإنسان سيجد ماذا؟ سيجد امتصاصا. هذا الامتصاص ربط الأمر بالقدر، ربط الأمر بطبيعة الطريق، حينئذ يهدي الله قلبك. ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، وما يؤمن بالله يهدي قلبه. فالإنسان يجعل أباه عقبة، ويجعل زوجته عقبة، ويجعل ولده عقبة، ويجعل جيرانه عقبة، ويجعل قومه عقبة، ويجعل طلابه عقبة، ويجعل مشايخه عقبة عقبة، ويجعل، يبقى لن ينتهي هذا الأمر، ويتشعب قلبه ويذهب من قلبه شعبة مع كل واحد. ما الذي يبقى له إذن في معاملته مع رب سبحانه وتعالى؟ اجمع قلبك على الله ولا تبالي ولا تبالي. لكن ليس هذا معناه عربدة، ليس هذا معناه أحتقر الناس، ليس هذا معناه ألا أنتفع بالناس. أنتفع بالناس على أنهم أسباب، يعني الانتفاع بالناس كل على قدر ما أنتفع به، مسلك شرعي، ولا تنافى مع التوكل، لأن التوكل علاقة قلب، اعتماد القلب على الله مع أخذ الأسباب، هذا هو التوكل، فعلاقة القلب مع الله. أما جوارح، أما أبدان، فإنني أنتفع. النبي انتفع ولا ما انتفع؟ النبي صلى الله عليه وسلم انتفع بالناس، انتفع بالناس، وانتفع بكل ما يمكن أن ينتفع به من الناس، لكن لم يتعلق قلبه بأحد صلى الله عليه وسلم. ولهذا تسمية العام الذي مات فيه أبو طالب وخديجة بعام الحزن، هذا لم يثبت، لم يثبت، لا قاله الله، لا قاله رسول الله، لا قاله الصحابة رضوان الله عليه، ما أحد قال بأن هذا العام عام الحزن. نعم اشتهر عند الناس أن هذا العام بعام الحزن، لكن ليس له أثر. النبي ما عنده عام حزن، ولا عنده عامين، ولا عنده كذا، ولا عنده يوم حزن. النبي صلى الله عليه وسلم صار إلى ربه سبحانه وتعالى مفرغا قلبه من الخلق، ولذا لما أتته الفرصة وقدمت له بأسهل صورة، هذا ملك الجبال لو أمرته لأطبق عليهم الأخشبين، فرصة، ويعود إلى مكة الآن ولا يجد فيها أحدا، لو أمرته لأطبق عليهم الأخشبين. تخيل رجل خرج من مكة مطهنا، رجل أتى أهل الطائف لم يستجيبوا له، عاد النبي صلى الله عليه وسلم حزينا ولم يفق إلا في قرن الثعالب، حينئذ نزل عليه جبريل وملك الجبال، يا محمد هذا ملك الجبال، لو شئت أمرته فأطبق عليهم الأخشبين. ماذا كان الجواب؟ جواب من لا يرجو من الخلق إلا الاستقامة، لا، إني لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. أنا تجارتي مع الناس، أنا دعوتي مع الناس، لو أباد الله الناس، لو أهلك الله الناس، إذن ما كان للدولة دعوة نفعها. أنا أريد من ربي سبحانه، أرجو أن الله يحول هؤلاء الناس إلى عباد الله. وعليه يا إخواني، من الذي هدم الأصنام؟ الذي صنع الأصنام والذي وضع الأصنام، ما هدمها غير من وضعها، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل صبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يكن النبي يجعل قضية بينه وبين أحد، حينما يأتي أبو سفيان فيسلم لم يحاكمه النبي، لم يعاتبه النبي، تعال يا أبا سفيان ها أنت قد جئت وكذا وكذا، أتذكر يوم كذا، الآن أذلك الله أخزاك الله، أبدا. ومن دخل دار أبو سفيان فهو آمن. ولما جاءته هند أبدا ولم يتكلم معها بشيء، ولا كان النبي يجعل قضية له مع الخلق إلا ما تعلق بعبادة الله سبحانه وتعالى وما تعلق بدين الله سبحانه وتعالى. وأحب الناس إلى قلبه أقرب الناس إلى ربه. ولهذا لم يكن يعدل بالصديق أحدا لأنه لا يعدل الصديق أحد لم يكن يعدل بالصديق أحدا لأنه لم يكن يعدل الصديق أحد من الناس. هل أنتم تاركون لصاحبي؟ كل خوخة المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر. ما أحد أمن عليه في صحبته من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذا درس عظيم إخوان الإنسان ينتفع به. لا تتغطى بأحد في الدعوة. شوف لو جاءك رئيس الدولة، لو جاءك ملك من الملوك، لو جاءك أي أحد، خذه سببا. لا تظن أن هذا ينصر دعوتك إلا أن تنصرها باتباعك وإخلاصك. ما تظن، ولكن انتفع به على قدر. والإنسان قد ينتفع بالكافر أحيانا على الوجه المشروع إذا كان في ذلك نصرة الدعوة. نعم.
ومكروا مكرا كبارا أي كبيرا عظيما. قال ابن عباس رضي الله عنهما قالوا قولا عظيما، وقال الضحاك افتروا على الله وكذبوا رسله.
نعم.
وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق.
ومكروا مكرا كبارا أي كبيرا عظيما. قال ابن عباس قالوا قولا عظيما، قال الضحاك افتروا على الله وكذبوا رسله. مكرا كبارا، وجاء في قراءة كبارا بتخفيف الباء. نعم، هذا مكر عظيم. ولكن كما قال ربي إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فماهل الكافرين أمهلهم رويدا، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومن مكره سبحانه وتعالى أنه قد يقلب أسباب مواجهة الدعوة إلى أسباب تمكين الدعوة. هذا من مكره سبحانه وتعالى. ومكروا مكرا كبارا، ولم يكن هذا المكر الكبار لم يكن في زمان نوح عليه السلام فقط، وإنما في زمان الأنبياء، لأن إبليس يقوم على هذا المكر، وشياطين الإنس كذلك يساعدون شياطين الجن، ولكن الله عز وجل يحفظ. فافتروا على الله وكذبوا رسله.
وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال محمد بن قيس كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. وعن قتادة لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال كان ود لهذا الحي من كلب بدومة الجندل، وكانت سواع لهذيل،
وما زالت بهذا الاسم إلى الآن، وهي منطقة في الجوف. نعم، بلد.
وكانت سواع لهذيل برياط، وكان يغوث لبني غطيف من مراد بالجرف، وكان يعوق لهمدان، وكان نصر لذي الكلاع من حمير. قال كانت آلهة تعبدها قوم نوح ثم عبدتها العرب بعد ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن تلك الأوثان دفنها الطوفان وطمها التراب، فلم تزل مدفونة حتى أخرجها الشيطان لمشرك العرب.
سبحان الله، وضعها عمرو بن الحي. قال ابن الجوزي رحمه الله، وجاء في التفسير أن هذه أسماء قوم صالحين كانوا بين آدم ونوح، ونشأ قوم بعدهم يأخذون بأخذهم في العبادة، فقال لهم إبليس لو صورتم صورهم كان أنشط لكم وأشوق للعبادة، ففعلوا. ثم نشأ قوم بعدهم فقال لهم إبليس إن الذين من قبلكم كانوا يعبدونهم. فهذا استدراج من إبليس. أول شيء صوروا الصور لا تعبدوها، لكن لتتذكروا عبادة هؤلاء فيحصل النشاط، فإن الإنسان ينشط إذا تذكر القدوة، لكن تذكر القدوة يكون بلا غلو. ولهذا القراءة في تراجم العلماء هذا مما يعين الإنسان على الثبات وعلى السير في هذا الطريق، لأن الإنسان غالبا أنه يتأثر بأهل القدوة. ولهذا قالوا عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. ففي أول الأمر ماذا قال إبليس؟ كان المطلوب أن يصنعوا تصاوير، هذا المطلوب لتذكر العباد، وإبليس يعلم ماذا سيصنع. ثم طال الأمد ونسي العلم، طال الأمد ونسي العلم، نسي العلم. وإذا نسي العلم حل الجهل، وإذا نسي العلم باض الشيطان وفرخ، فقال لقد كانوا يعبدونه فعبدوه. ولهذا القبر الذي تبنيه أنت بيديك الآن لفلان في أرض زراعية وحده هكذا، وقد يمر عليه سنة سنتان 10 سنين 20 سنة، ثم إذا طال الأمد قد يأتي إبليس ويقول هذا ولي الله. وقد يأتي إبليس للناس في منامته وفي أحلامهم يقول أنا الولي الفلاني أقم لي كذا وكذا، هذا أمر معروف ومجرب وواقع ولا يخفى على أحد أن الشيطان يتلاعب برؤى الناس فيري الناس مثل هذه الأشياء، والناس إذا رأوا الرؤيا ظنوا أنها وحي من الله سبحانه وتعالى لا ينبغي مخالفته، وقد يتكرر تتكرر الرؤيا مع واحد فيظن أن هذا الحق من عند الله سبحانه وتعالى، فيقع بسبب ذلك ماذا؟ الغلو. فقال لهم إبليس إن الذين من قبلهم كانوا يعبدونهم فعبدوه، وكان ابتداء عبادة الأوثان من ذلك الوقت. ولهذا عبادة الصالحين، الشرك الذي بسبب عبادة الصالحين إنما بدأ من هذا الزمان. ولهذا سبب الشرك الأول التصوير والغلو في الصالحين، التصوير والغلو في الصالحين. ولهذا النبي حسم المادة ولا يجوز صناعة التماثيل، والنبي قال كما في حديث علي بن أبي طالب لأبي الهياج عند مسلم ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ولهذا لا يجوز رفع القبور على وجه الأرض، فإن هذا خلاف السنة وذريعة إلى عبادتها والغلو في أصحابها. فإذا انضاف إليها إيقاد السرج، وإذا أضيف إليها جعلوها في المساجد وبناء المساجد عليها، فإذا أضيف إليها العبادة عندها لله، كان هذا طريقا إلى ماذا؟ إلى عبادتها. ولهذا في الصحيحين لما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بالحبشة وما فيها من التصاوير، قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، عند الله. ولهذا هذا بناء المساجد على القبور لم يكن في شريعة نبي الله موسى ولا نبي الله عيسى. ومن هنا قول القائل في قول الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا، أن هذا في شرع من قبلنا وأنه لا يكون شرعا لنا لأن شرعنا أتى بخلافه، لا يصح، لأنه لم يكن في شرع من قبلنا من اليهود والنصارى من شرع موسى وعيسى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. يبقى من الذي اتخذ القبور المساجد؟ اليهود والنصارى، وليس نبي الله موسى ولا نبي الله عيسى، إنما الذي اتخذ ذلك هم اليهود والنصارى، هم الذين اتخذوا ذلك. أما نبي الله موسى نبي الله عيسى لم يتخذ أحد منهم القبور مساجد. نعم. ثم شرك آخر وقع في زمان إبراهيم، هذا وقع في زمان نوح، وهو عبادة الكواكب والتأثر بالكواكب. ومن هنا أيضا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فمنع الصلة بين الناس وبين الكواكب، وأن من ظن أن الكواكب تؤثر في الحوادث الأرضية فإنه يكون بذلك أشرك بالله رب العالمين. فشرك قوم إبراهيم إنما كان بتعلق الكواكب، وشرك قوم نوح إنما كان بسبب التعلق بالصالحين، وهذان هما أساس الشرك في العالم، التعلق بالكواكب والنجوم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا أبدا، نهى عن هذا التعلق. وقد جاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه على إثر في الحديبية على إثر سماء كانت من الليلة يعني مطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. لا يجوز أن نتعلق بهذا أبدا. وكما قال قتادة إنما النجوم هذه لثلاث. فأساس الشرك في العالم هو التعلق بالكواكب والنجوم والتعلق بالصالحين، ولهذا لا يجوز الغلو، وأتى الشرع فحسم مادة الغلو في التعلق بالصالحين. الصالح صالح، لكن لا يجوز التبرك بآثاره، لا يجوز التبرك بأثار أحد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز وضع التماثيل والصور للعلماء وللصالحين ولغيرهم، فالتصوير محرم سواء كان بكاميرا فعلقت صورة الكاميرا على الجدار، أو كان في ثوب، أو كان في أو كانت بيد، أو كانت على أي وجه كان، طالما صورة خرجت وعلقت أو خرجت إلى حيز في ورقة في قماش في غير ذلك وخرجت، فإنها تكون محرمة، حتى ولو جعلت وسادة، حتى ولو جعلت تحت السرير، حتى ولو جعلت فراشا على السرير، على أصح قدم أهل العلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما علقت نمرقة في على الجدار، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ووجد هذه، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم وحزن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، و قالت استغفر الله يا رسول الله ما الذي جرى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، بيت فيه كلب أو صورة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها ذلك. قال بعض العلماء وقد جاء في روايتها أنها قالت أنها جعلته وسادتين وكذا، فلما قالت ذلك بعض العلماء علق الحكم على ماذا؟ علق الحكم على المعلق، وأنه لو جعل وسادتين ومزقت الوسائد هذه والتصوير وجعلت وسائد أنه يجوز في بدليل ذلك استعمال الصور الممتهنة، فإن كانت الصورة ممتهنة وجعلت بساطا أو وسادة أو غير ذلك جاز هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أيضا أنه عن هذه الصورة، فعائشة رضي الله عنها وأرضاها أيضا أتت بوسادة فيها تصاوير، وقالت أتيت بهذا لأجعله وسادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أتى أيضا الحديث عند مسلم أن النبي قال أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة؟ فدل هذا على أن الحكم يعم الأمرين، فلا بد من حسم هذه المادة ولا يجوز التصاوير. لكن الصورة غير الكاملة التي لا يحصل بها مضاهاة هذه اختلف فيها العلماء إذا كان فيها الرأس، أما إذا لم يكن فيها الرأس الصورة كاملة إلا الرأس هذه مباحة، أما إذا كان الرأس بلا تمام بدن فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فمن مانع على اعتبار أن الصورة الرأس، ومن مبيح على اعتبار أن هذا ليس في خلق الله، ليس في خلق الله من يكون إلى صدره، لا يوجد هذا المخلوق، هذا غير موجود، وقد ذكر ابن قدامة الخلافة. كذلك أيضا اختلفوا في الصورة التي تكون في الفيديو والصورة التي تكون في التلفاز والصورة التي تكون في هذا، هل هي من الصور المحرمة؟ هي صورة، لكن هل هي من الصور المحرمة التي تدخل في المضاهاة أم لا؟ أيضا على قولين عند أهل العلم. فهذه المسائل الاجتهاد، هي الصورة غير الكاملة المتعلقة بالرأس، وكذلك الصورة إن كانت في كاميرا الفيديو أو إن كانت في التلفاز، والذي يظهر في صورة كاميرا الفيديو أو التلفاز أنها صورة نعم، لكن ليست هي المرادة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يحصل بها مضاهة حيث أنها ليس لها جرم ثابت، فبإطفاء الجهاز تزول الصورة وليست هذه الصورة التي تحصل بها المضاهة. على كل حال فإن أمر التصاوير ليس سهلا، ولهذا أتى الإسلام بحسم مادة الغلو الذي يفضي إلى الشرك، سواء فيما تعلق بالتماثيل والتصاوير، أو فيما تعلق بارتفاع المقابر وعلوها، أو فيما تعلق بإدخال القبر إلى المسجد أو بناء المسجد على القبر. ومن عرف دين محمد صلى الله عليه وسلم وسد الذرائع التي تفضي إلى وجود الشرك عرف أن القيام بهذا الأمر لا ينبغي أن يقع فيه التهاون. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكان فيها وثن يعبد؟ أكان فيها عيد من أعياد المشركين؟ إذن استفسر النبي لماذا هذه الذبح يكون في أي مكان، لماذا تسأل عن هذا المكان لتذبح فيه؟ فخشي النبي أن يكون هذا الرجل متعلقا بشيء، فقال: أكان فيها وثن يعبد؟ كان فيها عيد من أعياد المشركين؟ فدل هذا على أنه لا بد أن تحسب المادة. أما أن يأتي اليوم أناس يروجون للناس عبادة القبور وعبادة أصحابها تحت مسمى محبة الصالحين، فيقيمون حفلاتهم عند قبر البدوي، عند قبر الحسين، عند قبر فلان، عند قبر علان أو إلى آخره، وبهذا يروج الشرك في الناس، ومع ذلك يتطاولون ويعتبرون أن النهي عن ذلك إنما هو دين ابن عبد الوهاب، وإنما هو دين ابن تيمية، ليس دين النبي صلى الله عليه وسلم، ليس دين النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما سمح رضي الله صلى الله عليه وسلم بأدنى شيء. ولهذا لما قال قوم حدثاء عهد بكفر: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ما شجرة نعلق الأسلحة عليها؟ فقال النبي: والله أكبر، قلتم والذي نفسي بيدك ما قالت بنو إسرائيل لموسى، اجعل لنا إلها كما لهم آله. وأيضا عمر رضي الله عنه عمد إلى الشجرة التي بايع الصحابة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاشي فيها غلوا، فقال رضي الله عنه وأمر بقطعها، فقطعت هذه الشجرة، ولم تعرف إلى الآن الشجرة التي بايع الصحابة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أهل الفجور هؤلاء الذين لا يبالون، والذين أعادوا إلى هذه الأمة دين أبي جهل تحت محبة الصالحين، هؤلاء لا يبالون بهذه الأشياء، وهم يعيشون في خرافات وضلالات وشركيات، يأتون بأفعال المشركين تماما، حذو القدة بالقدة، طوافر حول القبور، نذر واستغاثة واستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله بأصحابها. فكم من داع أن بولد أصحاب هذه القبور، وكم من داع أن بتفريج الكروبات ورفع المدلهمات وغير ذلك من الكفريات والضلالات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا لابد أن نستفيد من قصة نوح عليه السلام وكيف بدأ الشرك الأول في العالم حتى نحسم هذه المادة، لأن نفس إغراء إبليس بالأوائل حتى عبدوا صور هؤلاء موجودة إلى الآن تحت محبة الصالحين والاقتداء بالصالحين. ولهذا كل جماعة أقاموا قبرا ليعبد من دون الله جعل له من الكرامة ما يحصل به إغراء الناس، هذا له كرامة كذا، هذا له كرامة كذا. فإن كان من الصحابة كالحسين قالوا: هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ريحانة رسول الله، هذا سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وقد أضلوا كثيرا، يعني الأصنام التي اتخذوها أضلوا بها خلقا كثيرا، فإنه استمر عبادتها في القرون إلى زماننا هذا في العرب والعجم وسائر صنوف بني آدم. وقد قال الخليل عليه السلام في دعائه: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وقوله: ولا تزد الظالمين إلا
يحتمل أن يكون أيضا وقد أضلوا كثيرا، أي الكبراء أي السادة. ولهذا ذكر ابن الجوزي القولين فيها، فقال الأول وقد أضلت الأصنام كثيرا من الناس، أي ضلوا بسببها. كيف تضل الأصنام الناس ويا أحجار؟ أي أنهم ضلوا بسببها. وقد أضلوا كثيرا يعني ضل الناس بسببها. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني ضل الناس بسببها. وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، أي ضل الناس بسببها. القول الثاني: وقد أضل الكبراء كثيرا من الناس. نعم. وأما قوله تعالى: ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، يعني الكافرين، قال ابن جزي: وهذا دعاء من نوح عليهم لما أعلمه الله أنهم لا يؤمنون، لما أعلمه الله أنهم لا يؤمنون فقال: ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. هنا لما أعلمه الله بأنهم سيبقون على هذا وأنهم لا يؤمنون. ومن هنا أيضا دعا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار. نعم.
وقوله: ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، دعاء منه على قومه لتمردهم وكفرهم وعنادهم، كما دعا موسى على فرعون وملئه في قوله: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقد استجاب الله لكل من النبيين في قومه وأغرق أمته لتكذيبهم بما جاءهم به.
نعم.
قوله عز وجل: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. عن سفيان قوله: مما خطيئاتهم أغرقوا، وعن قتادة في قوله: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أما والله ما دعا عليهم حتى أتاه الوحي من السماء أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فعند ذلك دعا عليهم نبي الله نوح فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ثم دعا دعوة عامة فقال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
ولهذا لا ينبغي أن ندعو على كل الكفار فنقول: اللهم تذر على الأرض من الكافرين ديارا. الكفار على وجه الأرض كلهم، على وجه الأرض كلهم ما ينبغي. لماذا؟ لأن الشريعة أخبرتنا أن هؤلاء سيبقون إلى آخر الزمان، فيكون هذا من التعدي في الدعاء. أما لو دعا الإنسان على قوم معينين فقال: رب لا تذر منهم أحدا، ويكونون في البلد وهم قوم محصورون، فهذا لا بأس به. أما وجود كفر فإنه باق إلى قيام الساعة، بل إن المؤمنين ستقبض أرواحهم ولا يبقى إلا شرار الخلق بعد أن تقوم الساعة. إذا ما الداعي أنك تدعو وتقول: رب لا تذر على الأرض من كفر ديار؟ لكن كيف نخرج ما حصل من نوح عليه السلام كما قال قتادة هنا؟ قال رحمه الله: أما والله ما دعا عليهم حتى أتاه الوحي من السماء أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فعند ذلك دعا عليهم نبي الله نوح عليه السلام. نعم.
قال مجاهد: إلا خسارة. وعن عبيد بن عمير الليثي أنه كان يحدث أنه بلغه أنهم كانوا يبطشون به، يعني قوم نوح، فيخنقونه حتى يغشى عليه، فإذا أفاق قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، حتى إذا تمادوا في المعصية وعظمت في الأرض منهم الخطيئة وتطاول عليهم الشأن واشتد عليه
منه، كما قال سبحانه: مما خطيئاتهم أغرقوا، أي من خطيئاتهم. ولهذا العلماء يقول: ما هنا صلة، صلة يعني زائدة من جهة الإعراب، يعني من خطيئاتهم، وجاء في قراءة: من خطاياهم، من خطاياهم أغرقوا، يعني بسبب خطاياهم. وإن الله لا يؤاخذ عباده إلا باستحقاق، وما ربك بظلام للعبيد، كما قال سبحانه: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض. فالله عز وجل لا يؤاخذ قوما إلا بجريرة، إلا بذنب، إلا بذنب، فكلا أخذنا بذنبه بذنبه. وهنا قال سبحانه مما خطيئاتهم، أي من خطيئتهم من خطاياهم، وجاء في قراءة غير متواترة يعني غير العشر من خطيئتهم أغرقوا، من خطيئتهم أغرقوا، من خطاياهم مما خطيئاتهم من خطيئتهم أغرقوا. فكان هذا بسبب ماذا؟ هذا سبب بسبب خطاياهم، نعم، مما خطيئاتهم أغرقوا. وكما أغرق الله فرعون أيضا بخطاياه وبذنبه، فأدخلوا نارا من الغرق إلى النار لأنهم كفار، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ينصرونهم من دون الله، نعم.
حتى إذا تمادوا في المعصية وعظمت في الأرض منهم الخطيئة وتطاول عليه الشأن.
سبحان الله يا أخي، يعني نجد أن الله ما يهلك القوم أول معارضة، من أول معارضة يهلك الله القوم أبدا، سبحان الله، يمهلهم ربي عز وجل مدة من الزمان، يحصل فيها الدعوة ويحصل فيها البلاغ ويحصل فيها إقامة الحجج ويحصل فيها الإعذار، ثم بعد ذلك تكون المؤاخذة، نعم.
واشتد عليه منهم البلاء وانتظر النجل بعد النجل، فلا يأتي قرن إلا كان أخبث من القرن الذي قبله.
سبحان الله، سبحان الله، كما مر معنا يأتي الرجل يحمل ولد الصغير ويقول هذا لا تؤمن به، ثم يقول له لقد كان أبي يأتي بي مثل ما آتي بك الآن ويقول لي هذا، يعني جيل بعد، ينتظر جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، ولكنهم تمادوا في الكفر ولم يلدوا إلا فاجرا كفار، أي إلا ولدا يصير فاجرا كفار. سبحان الله، شفت خير أخواني، صعبة هذه، يعني ما في أمامك أمل، يعني هذا الأب الواحد اليوم مثلا لو وجد رجلا يعارض ولا شر ينتظر موته، لكن إذا كان رب ولده يبدأ من جديد، والولد يربي ولده وهكذا، سبحان الله، وليس بيت أهل بيت وإنما مجتمع أمة بأسرها، ولهذا الله قال وما آمن معه إلا قليل، نعم.
حتى إن الآخر منهم لا يقول قد كان هذا،
والسؤال الذي يطرح نفسه لما وعلامة لما لا الرجل متهم ولا الدعوة التي أتى بها محلتها، عجيب عجيب قبول النفوس للباطل إلا من رحم الله. ولذا علق الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في على أثر الساحر الذي ينزل عليه الشيطان فيعطيه الكلمة فيضيف إليها 100 كذبة والناس تصدق 100 كذبة من أجل هذه الكلمة، فيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ويتعجب من تلك النفوس الضعيفة التي تقبل 100 كذبة من أجل هذه الكلمة، لأنها نفوس مهيئة، نفوس مهيئة، لأن الباطل يا إخواني لا يروج إلا على نفس تقبله، الباطل ما يروج على أهل حق. يعني حينما تجدون شيخا يجلس هكذا فيقول سؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم يعرف اليقظة؟ طبعا طبعا يعرف، وراه ناس كثير جدا جدا، أنا نفسي عرض علي، أنا عرض علي أرى، بس قلت لا لا مش أراه، أراه ليه؟ ما أقدرش، أنا مرضيتش مرضيتش، الحمد لله الحمد لله ربنا صرف عني، الحمد لله مرضيتش، لأن أنا أشوفه ما تحملش، ما أنا لو شفته هتلذذ بحياة بعد كده إزاي، لا زوجة ولا ولد، لا شفت النبي هتلذذ بيه بقى، ما أقدرش، أنا ما أقدرش أروح فين، ده أنا الجن خلاص عقله يروح لو شفت النبي ده، خلاص ما فيش عقل يتحمل هذا، أعيش بقى إزاي بعد كده، أعيش بعد إزاي، أكل طعمية وفول عليه ليمون بعد ذلك إزاي الكلام ده، والناس تضحك وتصدق وكأنه الرجل يأتي بعلم قال الله قال روى البخاري وروى مسلم، ما تحملش أنا، يعني عرض عليه بس هو مرضاش، عرض عليه يرى نبي في اليقظة ومرضاش. أرأيت وأقسم بالله أنا أظن أن اليهود ربما يعني ما يصدقون هذا، لو تأتي بواحد يهودي ربما ما يصدق هذا، كيف إنه؟ كيف الصحابة بقى تحملوا أن يروا، إذا كان ولي الله هذا ما يتحمل أن يرى النبي لأنه ستفسد حياته بعد، إذا يرى النبي هيرى زوجة، طب كيف رأى الصحابة النبي والزوجة والنبي والولد والنبي، وكيف استقامت حياته من قد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، هوس، هذا هوس هوس. ومع ذلك اعلم أن أتباع هذا أكثر من أتباع أصحاب الاتباع الذين يقولون وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. هؤلاء أكثر. لماذا؟ لأن النفوس تقبل الباطل أسرع من قبول الحق، حيث إن الشيطان يزين باطلا ويقعد على صراط. الشيطان يزين باطلا ويستشرفه ويغر به الناس ويقعد على صراط، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أما الباطل لا يأتينه من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. أما الباطل وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ولهذا تجد الباطل مزينا. الولد الذي يلبس حزاما نسفا وهان عليه، أقسم بالله ما يستطيع أن يرابط في حلق علم ويصبر على الحفظ اللي ما فيها إبادة نفس. والله ما يصح، والله لو كان فيه خير لتلك المجالس لكان من أصحابه. ولا يجلس ولا يصبر على خطب يعلم بها الناس التوحيد والسنة، إنما صبر على الحزام الناسف. تعرفون ليه يا أخوان؟ تعرفون ليه؟ لأن هذا إبليس يزين له الجنة في حزامه. إبليس زين له أن الجنة في حزامه. إنك تنتقل الآن من الحياة عند الناس إلى حياة رب الناس. ولهذا تجد وصايا هؤلاء الأولاد إلى أمهاتهم: يا أما أنتظرك في الجنة. زين. لكن يأتي إلى هذا المجلس، مجلس العلم، يأتي إلى سماع العلم، يأتي إلى هذا، أبدا لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أما أمثال هؤلاء الدعاء عرض عليه فضيلته، عرض عليه نشوف النبي مرضاش، عرض عليه. من عرضها بقى؟ من عرضها عليه؟ عايز أفهم من هو الذي عرضها عليه. وكان أولى بذلك الصديق، يرى النبي، وكان الصحابة رأوا النبي ولم يكن يحصل حزن شديد على فراقه وموته. وكان النبي يأتي إلى عثمان، كان النبي يأتي إلى علي ومعاوية، أولى الناس رهما لو كان النبي يرى في اليقظة. لكن أجزم وأقطع أنهم رأوا إبليس في اليقظة يغريهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أستاذ هذا الرجل من قبل لما قال: وأنا ممن رأيته. فعلا أنت رأيت، أنت رأيته، رأيت شيطانا. والله يقول: هل أنبئكم على من تنزلوا الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. ترى النبي ماذا؟ ترى النبي وما رأه الصحابة رضوان الله عليهم، سبحان الله. ومع ذلك النفوس تقبل الباطل سريعا، أما قبول الحق فإنه يسري في الناس ببطء. ولهذا لا يستجيب للداعية في بلده إلا الرجل، وربما لا تجد الرجل. ورأيت النبي وليس معه أحد، وقبلها رأيت النبي ومعه الرجل، والرجلان ورأيت النبي وليس معه أحد. قبول الناس للباطل أسرع، قبول الناس للباطل أسرع، أما قبول الحق عسر عسر، صعب صعب جدا. نعم.
حتى إن الآخر منهم لا يقول: قد كان هذا مع آبائنا ومع أجدادنا هكذا مجنونا، لا يقبلون منه شيئا حتى شكى ذلك.
مجنون، مجنون، نوح مجنون، نوح مجنون، محمد مجنون صلوات ربي وسلامه عليهما، سبحان الله. إذن أين العاقل؟ أين العاقل؟ نعم. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. نعم.
لا يقبلون منه شيئا حتى شكى ذلك من أمرهم نوح إلى الله تعالى، كما قص الله علينا في كتابه: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، إلى آخر القصة، حتى قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا، إلى آخر القصة. فلما شكى ذلك منهم نوح إلى الله واستنصره عليهم، أوحى الله إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطب.
وهكذا شكايات الأنبياء تكون إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى غيره، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وإنما استنصارهم يكون بالله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أما غير الأنبياء وأتباعهم فإنهم يستغيثون واستنصرون بماذا؟ بالأنداد. نعم.
وأوحى الله إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا أي بعد اليوم إنهم مغرقون. فأقبل نوح على عمل الفلك ولها عن قومه وجعل يقطع الخشب ويضرب الحديد ويهيئ عدة الفلك من القارد وغيره مما لا يصلحه إلا هو، وجعل قومه يمرون به وهو في ذلك من عمله فيسخرون منه ويستهزئون به فيقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. قال ويقولون له فيما بلغني يا نوح قد صرت نجارا بعد النبوة، قال وأعقم الله أرحام النساء فلا يولد له.
يسخرون منه ويستهزئون به. نعم.
وأعقم الله أرحام النساء فلا يولد لهم ولد. قال ويزعم أهل التوراة أن الله أمره أن يصنع الفلك من خشب الساج وأن يصنعه أزورا وأن يطيله بالقارد من داخله وخارجه وأن يطليه بالقار من داخله وخارجه وأن يجعل طوله 80 ذراعا وأن يجعله 3 أطباق سفلا ووسطا وعلوا وأن يجعل فيه قوة. ففعل نوح كما أمره الله حتى إذا فرغ منه وقد عهد الله إليه.
طبعا هذه لا يجزم بها لأنها من أخبار بني إسرائيل. نعم.
وقد عهد الله
وحسبنا القرآن ويصنع الفلك. نعم.
وقد عهد الله إليه إذا جاء أمرنا وفار التنور فاحمل فيها من كل زوجين 2 وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وروى ابن جرير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو رحم الله أحدا من قوم نوح لرحم أم الصبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نوح مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله حتى كان آخر زمانه غرس شجرة فعظمت وذهبت كل مذهب ثم قطعها ثم جعل يعمل سفينته فيسخرون منه ويقولون يعمل سفينته في البر فكيف تجري، فيقول سوف تعلمون. فلما فرغ منها وفار التنور وكثر الماء في السكك،
يعني ما كان عندهم ماء أصلا، هذا لماذا يصنع السفينة؟ يعني الفائدة السفينة هذه لما تسير إلا في ماء وما عندهم ماء، ولكن الله عز وجل قال إذا جاء أمرنا فار التنور فاحمل فيها من كل زوجين، هذا الماء الذي سيأتيهم عقوبة لهم. نعم.
قال فلما فرغ منها
فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية. نفس السفينة أو كل سفينة لأنهم تبع لسفينة نوح عليه السلام، هذا السفينة الحسية. أما السفينة المعنوية سفينة نوح المعنوية فهي ماذا يا أخواني يا أخواتي؟ السنة، كما قال بعض السلف السنة سفينة نوح. تتصورون حياة نوح، دعوة نوح، ما جرى من نوح عليه السلام، هي السنة، هي الاتباع، هي الدين. فالسنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. نعم.
فلما فرغ منها وفار التنور وكثر الماء في السكك خشيت أم الصبي عليه وكانت تحبه حبا شديدا، فخرجت إلى الجبل حتى بلغت ثلثه، فلما بلغها الماء خرجت حتى بلغت ثلثي الجبل، فلما بلغها الماء خرجت حتى استوت على الجبل، فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بين يديها حتى ذهب بها الماء، فلو رحم الله منهم أحدا لرحم أم الصبي والله أعلم.
نعم، والأثر ضعيف وليس بصحيح، وبهذا نكون قد فرغنا من تفسير هذه الصورة. المباركة، وبه فرغنا من مقرر التفسير في هذه الدورة الثالثة من الأكاديمية. ففيما ذكرنا الليلة ذكرنا عدة فوائد نجعلها في أسئلة. السؤال الأول، هل يصح التعبير عن الكفر بأنه معصية؟ وما الفرق بينه وبين سائر المعاصي؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، من المراد بقول الله عز وجل من لم يزده ماله وولده إلا خسارة؟ وماذا يستفاد من هذا في الدعوة إلى الله عز وجل وطريق الدعوة إلى الله؟ السؤال الثالث، متى يكون الولد والمال والجاه نعما ومتى تكون نقما، وما السنة في دعاء الله بهذه الأشياء؟ سؤال، ما معنى ومكر مكرا كبارا؟ سؤال، من المراد بود وسواع ويغوث ويعوق ونسر؟ سؤال، متى عبدت هذه الأصنام وكيف؟ سؤال، ماذا يستفاد من عبادة هذه الأصناف الأصنام؟ سؤال، ما حكم التصوير مع بيان أقسامه وأحكامه؟ سؤال، أذكر بعض الأشياء التي سدت الشريعة ذرائعها حتى تسد باب الشرك. سؤال، ما المراد بقول الله وقد أضلوا كثيرا وما الأقوال فيها؟ سؤال، كيف يقع الإضلال من الأصنام وهي جمادات؟ سؤال، لما دعا نوح ربه ألا يذر على الأرض من الكافرين ديارا وألا يزيد الظالمين إلا ضلالة؟ سؤال، هل يجوز الدعاء على الكفار بعامة على وجه الأرض مع التعليل؟ سؤال، قول تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا، ما الذي يستفاد منه في صفة أفعال الرب سبحانه وتعالى؟ سؤال، ما معنى ولا يلد إلا فاجرا كفارا؟ وما حكم أولاد المشركين؟ وكيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، والله قال هنا ولا يلد إلا فاجرا كفارا؟ والجواب عن ذلك نقول كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الإسلام، والمعنى على قبوله لهذا الإسلام واستعداده لهذا الإسلام، لكن أبويه كما قال النبي يهودان أو ينصران أو يمجسان. وأولاد المشركين لهم حكمان، حكم دنيوي وحكم أخروي. أما الحكم الدنيوي فإنهم في حكم آبائه، لا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين، وأما الحكم الأخروي فقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال عديدة، أقربها قولان. قول من قال بأنهم يمتحنون يوم القيامة، فمنهم من يجيب فيدخل الجنة، ومنهم من لا يجيب فيدخل النار، وقد جاء في ذلك آثار. ونسب هذا القول إلى أهل السنة جماعة من أهل العلم، منهم الأشعري رحمه الله. والقول الثاني أنهم في الجنة، أقرب الأقوال، وقد جزم بذلك جماعة من أهل العلم. والأقرب الأول،
شيخنا قوله تعالى مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، هل يؤخذ منه عذاب القبر؟
نعم،
هل يؤخذ منه دليل على عذاب القبر؟
يمكن هذا عذاب القبر على اعتبار فأدخلوا نارا، أي أنه بعد العذاب بعد الموت مباشرة أغرق فأدخلوا نارا، وممكن أن يكون هذا في الآخرة فأدخلوا نارا يعني في الآخرة، لكن أدلة عذاب القبر كثيرة من القرآن ومن السنة. وبهذا نكون قد فرغنا من منهج التفسير في هذه الأكاديمية، أسأل أن ينفعنا وإياكم بذلك وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا، فإن هذا العلم من أعظم العلوم نفعا وهو علم التفسير، لا سيما تفاسير السلف، لأنها توضح لك ما في القرآن الكريم من المعاني العظيمة على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.